بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله وهو يشرح أحاديث الباب، قال سادسها يعني سادس الأحاديث حديث أبي هريرة في قصة أبي بكر في قتال مانع الزكاة، واحتجاجه في ذلك بقوله إن عصمة النفس والمال تتوقف على أداء الحق، وحق المال الزكاة. قال فأما حديث أبي سفيان وهو أول أحاديث الباب الحديث المعلق، فقد تقدم الكلام عليه مستوفا في بدء الوحي في كتاب بدء الوحي في أول الكتاب. وأما حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن فسيأتي الكلام عليه في أواخر كتاب الزكاة قبل أبواب صدقة الفطر بستة أبواب. وقوله في أوله إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال ادعوهم، هكذا أورده في التوحيد مختصرا في أوله، واختصر أيضا من آخره، وأورده في التوحيد عن أبي عاصم مثله لكنه قرنه برواية غيره. قال وقد أخرجه الدارمي في مسنده عن أبي عاصم، ولفظه في أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب فادعهم، أي إلى آخر الحديث. وفي آخره بعد قوله يؤخذ من أغنيائهم فيرد في فقرائهم قال فإنهم أطاعوا لك في ذلك فإياك وكرائم أموالهم وإياك ودعوة المظلوم فإنها ليس لها من دون الله حجاب، إلى قوله رحمه الله في حديث أبي أيوب الذي بعده أن رجلا، احتمل أنه أبو أيوب نفسه، احتمل أنه غيره، الراجح أنه غيره، لأن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه كانت له مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل في دار أبي أيوب حين قدم المدينة قبل أن يبني المسجد، لأنه قد ورد أن السائل أعرابي وأبو أيوب أنصاري مدني. وجاء عن صخر بن القعقاع أنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم بين عرفة ومزدلفة فأخذت بخطام ناقته فقلت يا رسول الله ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار، فذكر الحديث تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. قال وإسناده حسن. قوله أرب ما له، الأرب الحاجة. قال الحافظ رحمه الله وكأنه تعجب من حسن فطنته والتهدي إلى موضع حاجته، يعني أرب عظيم، حاجة عظيمة له، هنيئا له أنه يوفق لمثل هذا السؤال العظيم. فهو وإن أقصر المسألة سؤال قصير إلا أنه عرض في الحاجة، جوابه عريض. قال في رواية مسلم المشار إليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد وفق أو لقد هدي، تقدم يا ياسين تقدم، لقد وفق أو لقد هدي. ونعم وفق وهدي من سأل هذا السؤال وعمل بجوابه. وتصل الرحم، قال الحافظ أي تواسي ذوي القرابة في الخيرات. وقال النووي معناه أن تحسن إلى أقاربك ذوي رحمك بما تيسر على حسب حالك وحالهم من إنفاق أو سلام أو زيارة أو طاعة أو غير ذلك، أي ليس المقصود مجرد العطاء المال بل النطق الحسن أيضا مما يوصل به الرحم. لا خيل عندك أو عندك، لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. يكون المنطق حسنا والتواصل ولو بالسلام والسؤال والزيارة ولماذا خص صلة الرحم وضمها إلى أركان الإسلام؟ قال الحافظ: وخص هذه الخصلة من بين خلال الخير نظرا إلى حال السائل، كأنه كان لا يصل رحمه فأمره به. ليس هذا بواضح أنه كان لا يصل رحمه، لكن قد يقال لأنه كان أعرابيا، والأعراب قطيعة الرحم فيهم والجفاء فيهم كثير، فلهذا نبه على صلة الرحم من جهتهم، لأن عندهم جفوة فيما بين أنفسهم فضلا عن أرحامهم. ولما جاء الأقرع بن حابس ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل غلاما، يقبل ابنا له، فقال: تقبلون صبيانكم؟ استغرب: تقبلون صبيانكم؟ أب يقبل ابنه؟ هذه غريبة عنده، من سكن البادية جفا. فقال عليه الصلاة والسلام: قال نعم. قال: إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. تخيل، 10، الكبير كم عمره؟ كم مضى من عمره؟ قد بلغ شابا في خلال ما يقرب من 20 ربما ما قبل غلاما من غلمانه. إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. قال عليه الصلاة والسلام: أو أملك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. فلهذا نبهه على صلة الرحم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ولأن قطيعة الرحم كانت فاشية منتشرة في العرب في الجاهلية، ولأجل هذا كان من أول ما حثهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر بنا في حديث ابن عباس. حديث ابن عباس: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف، قصة هرقل. قال: فأمره به لأنه المهم بالنسبة إليه، ويؤخذ منه تخصيص بعض الأعمال بالحظ عليها بحسب حال المخاطب وافتقاره للتنبيه عليها أكثر مما سواها، إما لمشقتها عليه وإما لتسهيله في أمرها. نعم، هذا من الحكمة في الدعوة إلى الله. فإذا رأيت نقصا في جانب، في مكان نزلت فيه تدعو إلى الله، فرأيت ما هم أحوج إليه، نبههم عليه. حتى ولو كنت محضرا موضوعا في غيره ورأيت حاجة إلى موضوع من المواضيع التي تحتاجها القرية المعينة، نبه عليه، إما في ضمن موضوعك وإما أن تقلب الموضوع. فإذا نزلت إلى مكان يكثر فيه السحر والشعوذة ونحو ذلك، وأنت قد حضرت خطبة على بر الوالدين، اقلب الموضوع إلى ما ينتفعون به إن كنت محضرا له، أو أدخله في موضوعك. وفن إدخال التنبيهات في المواضيع هذا فن من فنون الخطابة، فن من فنون الخطابة. وبالمناسبة سيزورنا إن شاء الله الخميس الشيخ عبد الغني العمري، تكون له المحاضرة في العيسائي بإذن الله. ففن إدخال التنبيهات في المواضيع المعينة هذه لا يوفق لها إلا من وفقه الله لإتقان فن الخطابة. ولهذا أحيانا يكون الموضوع مثلا في جانب من الجوانب، ويستطيع الخطيب أو المتكلم أن ينبه على أشياء كثيرة. وقوله: وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة، ما هو الفرق بين المكتوبة والمفروضة؟ هي المكتوبة هي المفروضة، والمفروضة هي المكتوبة. وإنما هذا من البلاغة، فإن فإنه أبلغ من أن يتكرر اللفظ بذاته. لو قال وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المكتوبة، أو قال وتقيم الصلاة المفروضة وتؤدي الزكاة المفروضة، لفظ واحد، أبلغ منه ما لو نوعت في الألفاظ. هذا من البلاغة، هذا هو الراجح في التنويع، أنه من جانب بلاغي أن النبي صلى الله عليه وسلم فصيح بليغ. أما قول من قال عبر بالزكاة المفروض بالمفروضة احترازا عن صدقة التطوع فإنها زكاة لغوية، قيل احترز من الزكاة المعجلة قبل الحول فإنها زكاة وليست مفروضة، غيره أولى منه، ما سبق أولى، صدر به الحافظ فقال قيل فرق بين القيدين كراهية لتكرير اللفظ الواحد. وقوله من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، أي الذي قام بالواجبات كما أمره الله في حديث أبي أيوب عند مسلم، إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. قال القرطبي رحمه الله، هذه فائدة انتبه لها، قال القرطبي رحمه الله في هذا الحديث وكذا في حديث طلحة في قصة الأعرابي وغيرهما، في هذا الحديث دلالة على جواز ترك التطوعات، أن التطوع ليس بواجب، لكن من داوم على ترك السنن كان نقصا في دينه، من داوم على ترك السنن كان نقصا في دينه، فإن كان تركها تهاونا بها ورغبة عنها كان ذلك فسقا. قال الحافظ يعني لورود الوعيد عليه حيث قال عليه الصلاة والسلام ومن رغب عن سنتي فليس مني، هذا الذي يتركها رغبة عنها، وقد كان صدر الصحابة ومن تبعهم يواظبون على السنن مواظبتهم على الفرائض ولا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابهما، وإنما احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها ووجوب العقاب على الترك ونفيه، ولعل أصحاب هذه القصص كانوا حديث عهد بالإسلام فاكتفي منهم بفعل ما وجب عليهم في تلك الحال لئلا يدخل على ذلك عليهم فيملوا، حتى إذا انشرحت صدورهم للفهم عنه والحرص على تحصيل ثواب المندوبات سهلت عليهم انتهى. وقد تقدم الكلام على شيء من هذا في شرح حديث طلحة في كتاب الإيمان. الفائدة الجميلة في هذا هو النقل عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ما وجدوه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفرقون بين الواجب وبين المستحب، ما دام أنه مأمور به فعله النبي صلى الله عليه وسلم، حث عليه تسابقوا إليه رجاء ثوابه. والفقهاء حين فرقوا فقالوا هذا واجب وهذا مستحب وهذا محرم وهذا مكروه، فعلوا ذلك ليس فعلهم هذا لأجل أن يترك الناس المستحبات وأن يقتحموا المكروهات، لأن بعض الناس يقول هذا إنما هو سنة إنما هو مستحب، فكأنه إذا قيل له مستحب يساوي عنده لا تفعله لا حاجة لك إليه، وكأنه إذا قيل له مكروه يساوي عنده افعله ولا حرج عليك فليس هو بحرام. فهم كثير من الناس على هذا، يأتي ويقول لك هذا واجب أو مستحب، ماذا تريد من ذلك؟ هل تريد أن تصل إلى أنك إذا تركته تعيد إذا كان واجبا ولا تعيد إذا كان مستحبا؟ أكثر الناس لا يريد هذا، إنما يريد إذا قلت له واجب أقحم نفسه فيه وتحامل على التمسك به، وإذا قلت له مستحب قال الحمد لله فهذا يدل على نقص في التعبد، على نقص في التعبد. ولهذا لم يكن الصحابة لم يكن ديدن الصحابة رضي الله عنهم أن يسألوا في كل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر: يا رسول الله، هل هو للوجوب أم للاستحباب أم للإرشاد أم للتخيير؟ وإنما كانوا إذا وجدوا ما يدل على حث وحظ فعلوا. لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة على أولئك القوم في المسجد، فتباطأ الناس، فجاء رجل من الأنصار بشيء يقله ثقيل حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس حتى جمعوا كومين من طعام ومن ثياب، كوم من ثياب وكوم من طعام. قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، إلى آخر الحديث. الشاهد: حظهم على شيء تتابعوا فيه، وما قالوا يا رسول الله هذا إنما هو سنة وتقاعسوا. فهذا شيء جميل مهم. قال القرطبي: وقد كان صدر الصحابة ومن تبعهم يواظبون على السنن مواظبتهم على الفرائض، ولا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابهما. طيب، والفقهاء حين قالوا واجب ومستحب ومكروه ومحرم؟ قال: وإنما احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها ووجوب العقاب على الترك ونفيه. قد ذكر أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بعض دروسه نحوا من هذا الكلام. قال الحافظ رحمه الله: تكميل. اختلف في أول وقت فرض الزكاة، فذهب الأكثر إلى أنه وقع بعد الهجرة، تكميل ليل الباب، لأن الباب ما هو في وجوب الزكاة من تكملة الباب متى فرض. ذهب الأكثر إلى أنه وقع بعد الهجرة، فقيل كان في السنة الثانية قبل فرض رمضان. هل كان قبل الهجرة أو بعد الهجرة؟ الجمهور على أنه بعد الهجرة. فكيف بقول الله عز وجل في سورة فصلت التي نزلت في مكة: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. لا يؤتون الزكاة، فذمهم على ترك الزكاة. الجواب عن هذه الآية: أجاب بعض أهل العلم بنفي أن يكون المراد بالزكاة هنا زكاة المال، وإنما المقصود زكاة النفس، تطهيرها بالتوحيد والطاعات. لا يؤتون الزكاة، لا يزكون أنفسهم، قد أفلح من زكاها بطاعة الله. هذا توجيه. أحسن منه أن الآية يراد بها الصدقة، وما أمر الله عز وجل به على الإجمال. فكان الأمر بالصدقة وبالزكاة في مكة على الإجمال، والذي حصل في مكة في المدينة إنما هو فرض تفاصيل الزكاة، أن الزكاة تكون في الذهب وفي الورق وفي الحبوب وفي بهيمة الأنعام ونحو ذلك. فالتفاصيل كانت في المدينة، وأصل الأمر كان في مكة، لكنه فصل وشهر في المدينة. هذا أحسن من القول بأن المراد بالزكاة هنا زكاة النفس. قال الحافظ: فقيل كان في السنة الثانية قبل فرض رمضان. أشار إليه النووي في باب السير من الروضة، وجزم ابن الأثير في التاريخ بأن ذلك كان في السنة التاسعة، هذا بعيد وفيه نظر. فقد تقدم في حديث ضمام بن ثعلبة، وفي حديث وفد عبد القيس، وفي عدة أحاديث ذكر الزكاة، وكذا مخاطبة أبي سفيان مع هرقل، وكانت في أول السنة السابعة، وقال فيهما: يأمرنا بالزكاة، لكن يمكن تأويل كل ذلك كما سيأتي في آخر الكلام. قال: وقوى بعضهم ما ذهب إليه ابن الأثير بما وقع في قصة ثعلبة ابن حاطب نهى في السنة التاسعة المطولة، ففيها لما أنزلت آية الصدقة بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا عاملا فقال: ما هذه إلا جزية أو أخت الجزية، والجزية وجبت في السنة التاسعة، لكنه حديث ضعيف لا يحتج به. نعم، قصة ثعلبة ابن حاطب فيه سبب نزول قول الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذه الآية لم يثبت نزولها في ثعلبة بن حاطب. وشيخنا مقبل رحمه الله ألف كتاب أسباب النزول بسبب هذه القصة، أنه اشتهر عند الوعاظ والقصاص يرددونها في وعظهم وقصصهم قصة ثعلبة الذي عاهد الله لئن آتاه مالا جزلا كثيرا ليصدقن ولا يكونن من الصالحين، فآتاه الله من الخير والأنعام فبخل به، فجاء بصدقته للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلها، فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام أتى بصدقته إلى أبي بكر فلم يقبلها، فلما توفي أبو بكر أتى بصدقته إلى عمر فلم يقبلها. هذه القصة ضعيفة لا يحتج بها. قال: وادعى ابن خزيمة في صحيحه أن فرضها كان قبل الهجرة، واحتج بما أخرجه من حديث أم سلمة في قصة هجرته من الحبشة، وفيها أن جعفر بن أبي طالب قال للنجاشي في جملة ما أخبره به عن النبي صلى الله عليه وسلم: ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، انتهى. وفي استدلاله بذلك نظر، لأن الصلوات الخامس لم تكن فرضت بعد ولا صيام رمضان، فيحتمل أن تكون مراجعة جعفر لم تكن في أول ما قدم على النجاشي، وإنما أخبره بذلك بعد مدة قد وقع فيها ما ذكر من قصة الصلاة والصيام. وبلغ ذلك جعفرا فقال: يأمرنا، بمعنى يأمر به أمته، وهو بعيد جدا، وأولى ما حمل عليه حديث أم سلمة هذا إن سلم من قدح في إسناده، لأنه يعني ماذا ظاهر سنده الاحتجاج، لكن في سنده رجل قالوا عنه يغرب، يعني قد يأتي بأشياء ألفاظ غريبة. أن المراد بقوله يأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام أي في الجملة، ولا يلزم من ذلك أن يكون المراد بالصلاة الصلوات الخمس، ولا بالصيام صيام رمضان، ولا بالزكاة هذه الزكاة الزكاة المخصوصة ذات النصاب والحول، والله أعلم. ومما يدل على أن فرض الزكاة كان قبل التاسعة حديث أنس المتقدم في العلم الذي وقع في التاسعة قال الحافظ: هو بعث العمال لأخذ الصدقات. قال: ومما يدل على أن فرض الزكاة وقع بعد الهجرة اتفاقهم على أن صيام رمضان إنما فرض بعد الهجرة، لأن الآية دالت على فرضيته، الآية دالة على فرضيته مدنية بلا خلاف، وهي الآية من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. قال: وثبت عند أحمد وغيره من حديث قيس بن سعد ابن عبادة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، ثم نزلت فريضة الزكاة فلم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح إلا أبا عمار الراوي له عن قيس بن سعد، وهو كوفي اسمه عريب بن حميد، وثقه أحمد بن معين، وهو دال على أن فرض صدقة الفطر كان قبل فرض الزكاة، فيقتضي وقوعها بعد فرض رمضان، وذلك بعد الهجرة وهو المطلوب. ووقع في تاريخ الإسلام في السنة الأولى فرضت الزكاة، وقد أخرج البيهقي في الدلائل حديث أم سلمة المذكور من طريق المغازل بن إسحاق من رواية أنس بن بكير عنه، وليس فيه ذكر الزكاة. وابن خزيمة أخرجه من حديث ابن إسحاق لكن من طريق سلمة بن الفضل عنه، وفي سلمة مقال، يعني هذا الآن الذي أشار إليه حافظ أنه قال إن سلم من قدح في إسناده أنه قال من طريق سلمة بن الفضل، وفي سلمة مقال. والقرطبي رحمه الله، حتى نكمل الفائدة، يقول القرطبي وقوله وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، قال ابن عباس لا يشهدون أن لا إله إلا الله وهي زكاة الأنفس، وقال قتادة لا يقرون بالزكاة أنها واجبة، وقال الضحاك ومقاتل لا يتصدقون ولا ينفقون في الطاعة، أي بقطع النظر واجب أو غير واجب. قرعهم بالشح الذي يأنف منه الفضلاء، وفيه دلالة على أن الكافر يعذب بكفره مع منع وجوب الزكاة عليه. طيب، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. فيحمل الزكاة على زكاة المال، يحمل على زكاة المال، يكون المقصود أصل النفقة في سبيل الله، أصل النفقة في ماذا؟ في سبيل الله، سواء كانت واجبة أم كانت غير واجبة. وابن كثير رحمه الله يقول الذين لا يؤتون الزكاة، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله، فجعلها زكاة النفس بتوحيد الله، كذا قال عكرمة، وهذا كقوله قد أفلح من زكاها إلى آخره. قال والمراد بالزكاة ها هنا طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة، ومن أهم ذلك طهارة النفس من الشرك. وزكاة المال إنما سميت زكاة لأنها تطهره من الحرام، وتكون سببا لزيادته وبركته وكثرة نفعه، وتوفيقا إلى استعماله في الطاعات. هذا القول الأول. قال السدي لا يؤتون الزكاة لا يدينون بالزكاة. وقال معاوية بن قرة ليس هم من أهل الزكاة. قال قتادة يمنعون الزكاة أموالهم. قال الحافظ ابن كثير وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين، لأنه قال يؤتون، واختاره ابن جرير، وفيه نظر، لأن إيجاب الزكاة إنما كان في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة على ما ذكره غير واحد، وهذه الآية مكية. اللهم إلا أن يقال لا يبعد أن يكون أصل الزكاة الصدقة، كان مأمورا به في ابتداء البعثة كقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فأما لأن سورة الأنعام مكية. فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما بين أمرها بالمدينة، ويكون هذا جمعا بين القولين، كما أن أصل الصلاة كان واجبا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في ابتداء البعثة، فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف فرض الله على رسوله الصلوات الخامس، وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك شيئا فشيئا. هذا هو الكلام الجميل الواضح في هذا، أن أصل الزكاة فرض أو ماذا أمر به في مكة، ولكن تحديد الأنصباء وما يزكى منه والمقادير ونحو ذلك هذا لم يكن إلا في المدينة، هذا هو ما دلت عليه الأدلة، إنما في مكة كان هناك أمر على وجه العموم بالزكاة التي هي النفقات، وبينت الأنصباء والوجوب في هذا ولا يجب في هذا، وتفاصيل ذلك بينت في ماذا؟ في المدينة. بارك الله فيكم. المرجع تفسير ابن كثير عند الآية سورة فصلت. يقول الأخ كنت أصلي الفريضة وكانت ابنتي خلفي، بينما أنا في الصلاة إذا بها تبكي بكاء شديدا حتى التفت إليها خشية أن يكون أصابها شيء، فما حكم صلاتي إذا التفت إليها برأسك، نعم، دون أن تلتفت عن القبلة بجسدك كله، صلاتك صحيحة؟ صلاتك صحيحة والتفاتك في هذا الحال عند الحاجة الشديدة يخرج من الكراهة. الالتفات مكروه في الصلاة، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، لكن إن كان هناك شيء ضروري ضرورة فالتفت، الضرورة تزيل الكراهة. إذا كان الالتفات التفت إليها بماذا؟ برأسك. أما إذا التفت إليها بجسدك انحرفت عن القبلة وليت القبلة ظهرك، فإن الجمهور يقولون عليك أن تعيد تكبيرة الإحرام من جديد. طيب، المؤذن يؤذن، بارك الله فيكم، وقد تأخر أيضا الوقت قليلا، فصلي ركعتين على ما يتوضأ المتوضئون ثم نقيم الصلاة إن شاء الله تعالى، والفتاوى بعد الصلاة إن شاء الله.